إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، روى الإمام البخاري في صحيحه حديثا برقم 6306، فقال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر وهو عبد الله بن عمرو، قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد، قال حدثنا الحسين وهو ابن ذكوان المعلم، قال حدثنا عبد الله بن بريدة، قال حدثني بشير بن كعب العدوي، قال حدثني شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: فمن قالها من يومه فمات قبل أن يمسي إلا كان من أهل الجنة، وفي رواية: إلا دخل الجنة، وفي رواية: من قالها حين يصبح، ومن قالها موقنا بها، ومن قالها في ليلة موقنا بها فمات قبل أن يصبح كان من أهل الجنة أو دخل الجنة، وفي رواية: من قالها حين يمسي. هذا حديث عظيم، يسميه أهل العلم بسيد الاستغفار، كما في حديث قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لم يخرج البخاري في صحيحه لشداد بن أوس إلا هذا الحديث، كما أنه لم يخرج الإمام مسلم له إلا حديثاً واحداً، وهو حديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. بوب عليه البخاري في صحيحه أفضل الاستغفار. قال الحافظ رحمه الله تعالى: لما فيه أنه قال سيد الاستغفار، والسيد يدل على الأفضلية، ولما له من الفضل أو الأجر لمن يعمل به. ويقول الطيبي رحمه الله تعالى: كان سيد الاستغفار لما جمع من كل معاني التوبة، والسيد هو الرئيس الذي يرجع إليه في قضاء الحوائج. ويقول السفاريني في نتائج الأفكار: سيد الاستغفار أي أفضل الاستغفار، وأعلى صيغ الاستغفار، وأعظم صيغ الاستغفار التي يقولها العبد، هذا الحديث العظيم. الاستغفار طلب المغفرة، ومن أسماء الله عز وجل الغفار والغفور، وهي صيغة مبالغة أي كثير الستر والمغفرة لذنوب عباده والتجاوز عنهم في خطاياهم وما يقعون فيه. وقد دعا الله عز وجل لهذه العبادة وأثنى على أهلها وبين لهم ما لهم فيها ومن أجلها في الدنيا والآخرة من المنافع العظيمة والأرزاق العميمة الحسية والمعنوية. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وفي الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، رواه مسلم من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم عما يروي عن ربه تبارك وتعالى. وفي الحديث القدسي الآخر عند الترمذي عن أنس يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وما أكثر الأدلة في فضل الاستغفار وفي مكان هذه العبادة العظيمة عند الجبار سبحانه وتعالى. يا أيها المؤمنون، هذا الحديث العظيم جمع أربعة مضامين. أما المضمون الأول فهو الثناء والتمجيد لله جل وعلا، وأما المضمون الثاني فهو الاعتذار والاعتراف، أو قبلها الافتقار وبيان حال العبد، وأما المضمون الثالث فهو الاعتذار، وأما المضمون الرابع فهو الدعاء والطلب. في أول هذا الحديث يبين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الدعاء حاز هذه المرتبة، لأنه في أوله ثناء وتمجيد لله تبارك وتعالى بما هو أهله وما هو يستحقه من الألوهية والربوبية والمجد والعظمة والكبرياء. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، اعتراف لله بالربوبية وأنه الخالق وأنه الرازق وأنه المحيي وأنه المميت وأنه الذي يعطي وأنه الذي يمنع وأنه الذي يخفض وأنه الذي يرفع. اللهم أنت ربي قدرا، اللهم أنت ربي شرعا، اللهم أنت ربي خلقتني أوجدتني فلك الفضل كله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الله عز وجل يمتن على عباده بخلقه إياهم، فيقول الله جل وعلا يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة إلى آخر الآية. ويقول الله عز وجل ألف لا يقول الله عز وجل أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، وهكذا تجد الآيات الكثيرة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره الآيات. فالاعتراف لله عز وجل بالربوبية والثناء عليه بذلك بين يدي المسألة والدعاء من أعظم أسباب الإجابة. الاعتراف لله بالألوهية وأنه لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، لا تصرف العبادة إلا له، لا يشرك معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مخلوق من المخلوقين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني. المضمون الثاني: وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك، أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. والمراد بالعهد ما أخذ الله على بني آدم من إقامة التوحيد والطاعة والعبادة. قال بعض أهل العلم: هو المقصود في سورة الفاتحة كما جاء في الحديث القدسي: إذا قال العبد الحمد لله قال حمدني عبدي، إلى أن وصل إلى قوله: وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي. هذا هو العهد والوعد. ولهذا يقول الله عز وجل: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يعترف لله، يفتقر إليه، يعتذر إليه أنه يقوم بوفائه بعهده فيقوم بطاعته ويجتنب معصيته ويقف عند حدوده سبحانه وتعالى ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فاتقوا الله ما استطعتم. قال: ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، ألتجئ إليك يا الله، فذنوبي كثيرة وخطاياي عديدة، أنا معرض للخطأ والزلل، فأستعيذ بك وأستجير أن تعاقبني بذنوبي، أن توكلني إلى نفسي، أن تجعلني معاقبا بغب ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. ثم يأتي الاعتراف لله عز وجل بالفضل: أبوء لك بنعمتك علي، أقر وأعترف بما لك علي من النعم العظيمة الظاهرة والباطنة الحسية والمعنوية. انظروا ما أعظم هذا الدعاء وما أعظم هذا الاستغفار لمن تدبره، لمن قرأه بتمعن، لمن تفكر في كل كلماته: أبوء لك بنعمتك علي. وما أكثر النعم التي يسديها سبحانه على عباده ليلا ونهارا، وما بكم من نعمة فهي من الله، لو لم تكن إلا هذه النعمة أننا عبيده، هذه نعمة عظيمة. قال القاضي عياض: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. النبي عليه الصلاة والسلام ناداه ربه ووصفه في أعظم المقامات وأشرفها بلفظ العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال سبحانه: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا. هذا أعظم المقامات وأعلاها وأشرفها، أن جعلك الله عز وجل عبدا من عباده، فكيف وقد أكرمك وأعدك وأمدك بالنعم الحسية والمعنوية الظاهرة والباطنة. العبد يعترف لربه ويذعن ويفتقر إليه ويدعو ويستجير به ويستعيذ: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أعترف بذنوبي، تقصير، خضوع، تذلل، مسكنة، انكسار بين يدي الله عز وجل، يدع التكبر جانبا والغطرسة
وإنما يعترف لربه أنه مقصر وأنه مذنب، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي. وذنبي هنا مضاف إلى الضمير يفيد العموم، أي أدعوك يا الله أن تغفر لي ذنوبي كلها، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. هو الذي يستر العيوب، وهو الذي يغفر الذنوب، والاعتراف يزيل الاقتراف، وإنكار الذنوب ذنوب، والرجوع إلى الله عز وجل فضيلة عظيمة ومكانة عالية، واعتراف العبد بتقصيره واعترافه بحاجته إلى ربه سبحانه وتعالى سبيل النجاة وطريق الأمان. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز.
الحمد لله رب العالمين، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الناس، انتهى هذا الذكر والاستغفار الذي هو سيد الاستغفار، ذكر الله عز وجل أعظمه القرآن، القرآن أعظم الذكر، ولكنه قد يأتي الاستغفار في بعض المواطن فيتقدمه، وقد يأتي التسبيح في بعض المواطن فيتقدمه، ولا مانع أن يتقدم المفضول الفاضل في بعض المواطن، فالتسبيح في الركوع والسجود مقدم على قراءة القرآن، بل قراءة القرآن فيهما منهي عنه، وقول رب اغفر لي بين السجدتين أولى من قراءة القرآن. يقول ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب: سئل الإمام ابن الجوزي أيهما أولى للعبد، التسبيح أم الاستغفار؟ فقال ابن الجوزي رحمه الله: الثوب النقي أحوج إلى البخور وماء الورد، أو قال البخور وماء الورد أنفع له، والثوب الدنس الصابون والماء الحار أنفع له. قال: فقلت ذلك وذكرته لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال شيخ الإسلام: فكيف والثياب لا تزال دنسة؟ ومعنى هذا أن العبد مهما بلغ صلاحه فهو بحاجة إلى الاستغفار، إلى طلب المغفرة، إلى طلب عفو الله عز وجل وتجاوزه عنه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من قاله موقناً به، لا بد من الإخلاص، لا بد من الإيمان، لا بد من الاحتساب، أن هذا هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، إن قاله في صباحه فمات في يومه دخل الجنة، وإن قاله في مسائه فمات قبل صباحه دخل الجنة. قال بعض أهل العلم: رواية البخاري من قاله في يومه، أي لو قاله في أي وقت ولو كرره في أي وقت. وفي الرواية خارج الصحيح: من قاله حين يصبح فهو من أذكار طرفي النهار، من أذكار الصباح والمساء. يا أيها المسلم الكريم، سل نفسك كم كررت هذا الدعاء، هل تقوله في صباحك ومسائك: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الدعاء والاستغفار سبب من أسباب دخول الجنة، من قاله فختم له به كان من أسباب حسن الخاتمة. قال: من قاله في نهاره فمات قبل أن يمسي دخل الجنة،
ومن قاله في ليلة فمات قبل أن يصبح دخل الجنة إلا أو كان من أهل الجنة. فلهذا عباد الله نقبل على ذكر الله جل وعلا. إننا وإن قرأنا مثل هذه الأدعية والأذكار لكن قليل من الناس أهل التذكر والاعتبار، قليل من الناس أهل التفكر، قليل من الناس أهل التمعن الذين يتمعنون في معانيها وينظرون في عواقبها ويتفكرون في عظيم الأجر فيها من الله جل وعلا. دعاء لا يتجاوز الثلاثة الأسطر ينال صاحبه به الجنة إذا صدق مع الله وأخلص وآمن وأيقن وأقبل على الله عز وجل بقلب صاف خاشع خاضع، يعترف لله عز وجل بالفضل، يمجده، يثني عليه، يعظمه، ثم يعترف له بالنعم الكثيرة ويقر بذنوبه وسيئاته، ثم يدعو الله أن يغفر له. حري به أن تفتح له الأبواب وأن تيسر له الأسباب وأن تغفر له الذنوب والسيئات. ولكننا عن طاعة الله معرضون وعن ذكره سبحانه وتعالى غافلون. فأقبلوا على ذكر الله وأكثروا من دعاء الله واستغفروا من الذنوب والسيئات. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: طوبى، وطوبى هي الجنة، وقيل شجرة في الجنة، وقيل الذكر الذكر الحسن لأهل الجنة. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يستغفر 100 مرة في اليوم، وفي رواية أكثر من 70 مرة، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وإنما ليبين لهذه الأمة حاجتها إلى ربها وخضوعها له ورجوعها إليه واستكانتها بين يديه وافتقارها إلى عفوه وفضله سبحانه وتعالى. فإلى الله نرجع وله نذكر وبه وإليه نتعبد ليلا ونهارا سرا وجهارا. إذا كان هذا ذكر من أذكار الصباح والمساء فيه من الفضل والكرامة والثواب العظيم، فكيف بغيره من الأذكار؟ فإياك أيها المسلم أن تفرط في ذكر الله جل وعلا. اللهم اجعلنا لك من عبادك الذاكرين الشاكرين المنيبين المقبلين على طاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والحمد لله رب العالمين.